بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا الآن في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما يزال الكلام متصلاً في كتاب الطهارة وفي باب الوضوء. يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الوضوء: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، يعني أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. وحديث عثمان قد أخرجه أهل السنن والإمام أحمد وأصحاب المصنفات بروايات متعددة، منها ما هو يشمل هذا ومنها ما هو أقل منه. وهذا الحديث أشمل وأكمل ما ورد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد في ذلك على هذا الوجه، حيث ذكر فيه فروض الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، وذكر فيه بعض سنن الوضوء وبعض ما اختلف في وجوبه. فهو ذكر في هذا، في الحقيقة هذا الحديث في جملته تفسير وبيان لما ورد في الآية الكريمة آية الوضوء، ومع تفصيل وبيان للعدد وللترتيب وللموالاة وللبدء بغسل الكفين. هذه زيادات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب التفسير والتبيين والإيضاح. فهو من أشمل، بل أشمل ما ورد في وأصح ما ورد في صحة في وضوء أو في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوضوء الكامل. نعم، لم يذكر بعض أشياء من المندوبات مستحبات، سيأتي ذكرها في أحاديث أخرى. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث لما اتصف به من الشمول والعموم والدقة، ثم ذكر بعد ذلك من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى عن الصحابة رضوان الله عليهم كعلي وابن عمرو بن عاص وغيرهما، ما فيه ما لم يذكر في هذا الحديث من المندوبات، مثل كيفية غسل الرأس والعدد في غسل الرأس وعدم العدد وإلى آخره، وسيأتي. إذن هذا الحديث هو أشمل ما ورد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحها. حمران هذا راوي الحديث عن عثمان. حمران هذا تابعي، وهو مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وهذا التابعي الفقيه ذكر عنه ابن الحافظ الذهبي وغيره أنه وصفه بالفقيه، وأنه كان طبعا هو من موالي فارس، ممن يعني سباهم خالد بن الوليد في إحدى يعني مواقعه، وأرسله، قالوا في غزوة ذات التمر، وأرسله إلى عثمان رضي الله عنه فأعتقه عثمان وأصبح مولا له. المولى يعني مولى من الرق، وكان ملازما لعثمان رضي الله عنه، وكان يصلي خلف عثمان ويفتح عليه إذا أخطأ في القراءة، دليل على حفظه وتمكنه. نعم كان قليل الحديث، كان قليل التحديث، هو روى عن عثمان وروى عن معاوية، وقيل أنه روى عن عمر رضي الله عنه، لكن حديثه أو مسنده قليل. أما عثمان وهو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المشهور المعروف، الخليفة الثالث وأول من أوائل من أسلم في مكة وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه واحدة بعد أخرى، وقال له لو كانت عندي، لما توفيت زوجته الثانية، لو كانت لدي ابنة أخرى لزوجتك إياها، من حبه وثقته فيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان. عثمان قتل شهيدا كما هو معلوم، وبسبب الفتنة، فتنة الخوارج التي نشأت وبدأت في عهده واستمرت خنجرا في خاصرة الأمة وفي ظهر الأمة، تطعنها في الخاصرة وفي الظهر منذ نشأت هذه الفئة إلى يومنا هذا، وهذا من الابتلاء والامتحان لهذه الأمة. قتل شهيدا، وهذا مصداق لما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما كانوا على الجبل فارتجف فقال له إيش؟ أسكن أحد، وما عليك إلا نبي وشهيد، شهيدين أو صديق وشهيدين، صديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. وقال هناك مسألة الرخصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، وجعل أبا موسى أو أبو هريرة، أبو موسى يحرسه لا يدخل عليه أحد، فجاء أبو بكر فأذن له وبشره بالجنة، جاء عمر فأذن له وقال له أذن له وبشره بالجنة، وجاء عثمان فقال فأذن له وقال له أذن له قال وبشره بالجنة على لأواء تصيبه. وهذه التي حصلت، الفتنة التي حصلت في عهده رضي الله عنه. هذا عثمان هو أبو عبد الله الخليفة الراشد الثالث. نعم استخلف أول يوم من المحرم سنة 24 بعد استشهاد عمر رضي الله عنه، وقتل مظلوما شهيدا يوم الجمعة 18 أو 18 خلت من ذي الحجة الشهر الحرام سنة 35، وعمره 82 سنة، وقيل غير ذلك. معاني هذا الحديث، سمعنا ألفاظ هذا الحديث، قال دعا، أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء، عفوا دعا بوضوء، دعا يعني طلب، عثمان رضي الله عنه طلب وضوء، ماء وضوء، وقلنا الوضوء يطلق على الماء الذي يستعمل ويطلق على الفعل، فهو دعا بوضوء يعني بماء ليتوضأ به، فغسل كفيه 3 مرات. طبعا كلكم يتوضأ وفي اليوم يمكن أقل شيء 5 مرات وتعرفون هذا، ولكن من باب التأكيد والتبرك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، وتبيين بعض ما خفي على بعض المسلمين، نقل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوه وشاهدوه وسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبينوا به ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأحكام، وذلك من هذا الحديث. عثمان رضي الله عنه مع ما هو فيه من يعني المسؤولية العظيمة، الخلافة ليست أمرا سهلا، مسؤولية الأمة، وكان في زمنه كما هو معروف بدأت الحركات الدنيوية عند بعض الناس يعني تتفاعل، وهو مما يزيد من يعني مسؤوليته في الحفاظ على يعني كيان الأمة وأمنها، ومع هذا لم يمنعه ذلك من أن ينقل ما سمعه ورآه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام العبادات، بل في أهم أحكامها وهو الطهارة للصلاة الوضوء. فدعا بماء، طلب ماء أو دعا بوضوء يعني ماء ليتوضأ، فتوضأ به، ماذا صنع؟ أتى بالوضوء على أكمل وجه بسننه وفروضه إلا البعض، يعني صفة وضوء عثمان نقلت كاملة بالسنن وفروضها. هذا الحديث ذكر أكثر، ذكر جميع الفروض، ذكر جميع فروض واجبات الوضوء، وذكر بعض المسننات والمندوبات وبعضها قيل فيه بالوجوب. وفي روايات أخرى ذكرت السنن أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مروية عن عثمان عن بعض الرواة في روايات أخرى في السنن وغيرها. هنا قال فغسل كفيه ثلاثا، أول ما بدأ به في الوضوء غسل الكفين، وهذا الغسل للكفين، الكفين قلنا كف من أطراف الأصابع إلى المعصم، هذه غسل الكفين هذا سنة من سنن الوضوء، وليس هو من صلب الوضوء، بل هو مقدمة من مقدماته. وسنة سنة شرع هذا الفعل، وسنة مستحبة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدل على مشروعيتها، لأن اليدين الكفين هما اللذان يستعمل بهما الوضوء كله، فتغسل الوجه، تغسل اليدين إلى المرفقين، بماذا؟ بواسطة الكفين، فلا بد من تنظيفهما وتطهيرهما لاحتمال أن يكون حصل بهما شيء من القذى، قد يكون نجاسة وقد لا يكون نجاسة لأن اليد تستعمل. فاستحب استحبابا أكيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني واظب عليه إلا قليلا، يدل على استحبابه. لماذا؟ لهذه الحكمة، وهو أن تتطهر اليدين مما قد يشوبها فينتقل مع الوضوء إلى سائر الأعضاء. فهذا الوضوء سنة، هذا الغسل للكفين مقدمة للوضوء وليس جزءا منه، ولكنه سنة مؤكدة فيه للحكمة التي ذكرناها. بعض الناس يخطئ ويظنه من الوضوء، لا، وبعض الناس وهم قليل يخطئ وإذا غسل كفيه لا يبالي أنه عندما يغسل يديه يشمل الكفين، يعني يغسلهما، لا، يقول قد غسلت الكفين، لا، غسل الكفين الأول سنة، وإدخالهما في الغسل اليدين هذا فرض، فإذا غسل يديه إلى المرفقين سيأتي هذا فرض من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وفي الأصح تدخل المرفقين في الغسل كما سيأتي. فقوله نعم غسل كفيه ثلاث مرات، هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء، وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ من النوم الذي سيأتي حديثه. هذا الغسل للكفين عند الوضوء الذي هو سنة بالاتفاق، غير غسل الكفين إذا استيقظ الإنسان من نومه، فذاك غسل آخر وله علة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه كفيه ثلاثا، وورد في بعض الروايات تعليل قال إنه لا يدري أين باتت يده. فهذا قال كثير من أهل العلم أن هذا الغسل أو هذا الغسل للكفين عند الاستيقاظ من النوم واجب، بعض أهل العلم أوجبه، قال إنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. فهذا غير. طيب إذا استيقظ من النوم فلديه الآن غسلان للكفين قبل الوضوء، إذا استيقظ من النوم المستيقظ من النوم لديه للكفين غسلان، غسل هو سنة بالاتفاق وغسل واجب عند كثير من أهل العلم، فهل يفعلهما كلاهما أو يفعل واحدا ويكتفي به؟ بعض أهل العلم يقول الأفضل والأكمل أن يفعلهما، فيبدأ بغسل الكفين بنية استيقاظ من النوم لأنه واجب، لأنه استيقظ من النوم فيغسله، يغسل الكفين، ثم يغسلهما غسلا آخر وهو المندوب المستحب. وإن اكتفى بواحد منهما مع النية أجزأه ذلك، لأن هذا مما تتداخل فيه أو من العبادات التي تتداخل فيه الأحكام. قال ثم تمضمض، غسل كفيه ثم تمضمض، والمضمضة معلومة تعرفونها بالفعل وهي معلومة في اللغة، وهو إيش؟ المضمضة أن يجعل الماء في فمه ثم يحركه، جعل الماء في الفم ثم يمجه أو يحركه. أكمل المضمضة هو أن يجعل الماء في فمه ويحركه يخذخذه ثم يمجه، هذا أكملها. ولو أدخل الماء إلى فمه وحركه ولم يمجه هذا لا يعني يعتبر أيضا تمضمض. الكلام المقصود أنه حركه، حرك الماء في الفم. يقول في القاموس: المضمضة تحريك الماء في الفم. المضمضة تحريك الماء في الفم، فلم يجعل المج جزءا منه، المضمضة هي تحريك الماء في الفم. بعد ذلك يمجه يبلعه يكون قد تمضمض. والأكمل وهو نوع من النظافة أنه إذا تمضمض يمجه في مكان لائق به. قال طبعا هنا في حديث عثمان هل لم يذكر أنه تمضمض ثلاثا، قال ثم تمضمض واستنشق إلى آخره، فلم يذكر العدد في المضمضة. فهل المضمضة من هل العدد ثلاثا أو اثنتين من سنن الوضوء أو ليس من سنن الوضوء في المضمضة؟ طبعا المضمرة مرة واحدة هذا فرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا في هذا الحديث يبين الآية، والآية قال الله فيها: فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والفم والخشم الأنف من الوجه، ولا نعرف أن المراد المضمضة والاستنشاق أنهما داخلان في غسل الوجه إلا من فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان لما أجمل في الآية. وعند أهل الأصول يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بيانا لواجب فإنه واجب، إذا جاء بيانا لواجب فإنه يدل على الوجوب. فإذا الآية قالت أغسلوا فاغسلوا وجوهكم، والفم من الوجه والأنف من الوجه، وهل يدخل باطنهما في هذا الأمر أو لا يدخل؟ في الظاهر لا يدخل، غسل الوجه غسل الفم وهو يعني من غير أن كذا ظاهر الآية، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذلك مرادا. نعم، لكن هل يفعله ثلاثا أو لا سنأتي عليه في الأحكام. يعني الواحدة المرة الواحدة هذا هو الفرض، سواء كان في المضمضة أو الاستنشاق أو غسل الوجه أو غسل اليدين أو القدمين أو مسح الرأس، هذا الفرض واحدة، هذا هو فرض بلا خلاف. وما زاد على ذلك فيه خلاف في وجوب، خلاف في كونه واجب أو مندوب لا في فرضيته. نعم، قال واستنشق ثم تمضمض واستنشق. ما هو الاستنشاق؟ الاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف، إيصال الماء إلى داخل الأنف يعني جذبه بالهواء، هذا الاستنشاق. الاستنشاق يلزمه استنثار، يلزمه استنثار، يعني إذا أدخل الماء إلى خشمه إلى فمه عفوا إلى أنفه هل يبلعه؟ لا، هو ورد في الحديث وبالغ بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، في إشارة إلى أنه قد يدخل شيء من الماء عن طريق الأنف إذا استنشق، لكن هذا ليس مدخلا طبيعيا إلى الجوف. فإذا استنشق الماء لا، والمراد باستنشاق الماء هنا ماذا؟ النظافة، يعني الوضوء الطهارة، إزالة ما قد يكون في داخل الأنف من يعني مما يعتريها وهو معلوم. فإذا يحتاج إلى استنثار، إلى استنثار، والاستنثار من يعرف؟ الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق بالهواء، إخراج الماء. إذن هذه صفة الاستنشاق وصفة الاستنثار في الوضوء، لأنه طهارة فهي نوع من الغسل أو من الغسل للوجه. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات بعد أن تمضمض واستنشق واستنثر، غسل وجهه ثلاث مرات. غسل الوجه هذا هنا المراد به غسل الوجه ظاهرا، والمضمضة والاستنشاق كما قلنا في ما يلحق بالوجه باطنا. غسل وجهه ثلاثا. هذه الجملة فيها بيان لما أطلق في القرآن بذكر العدد. القرآن قال فاغسلوا وجوهكم مرة مرتين ثلاث لا ندري، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا. وورد في بعض الروايات أنه قال أمر، هذا فعله، في بعض الروايات أنه أمر وقال واغسل وجهك ثلاثا، أو هذا الوضوء، أو توضأ وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا وضوء. قال من زاد، قال فيه من زاد على ذلك فإيش؟ فقد اعتدى أو ظلم، وفي رواية اعتدى وظلم إلى آخره. إذن أقصى ما يمكن أو ما يشرع في الوضوء من حيث تكرار الغسل ثلاث مرات لا يزيد عليها، لا يزيد عليها طبعا في الوضوء. هنا هذا فيه بيان لما أجمل أو ذكر مجملا في الآية، وهو كيف هذا ليس بيان كيف يغسل، هو يعني يغسل معلوم، لكن ما العدد الذي يعني يمكن أن يكون وما هو أقصى، هذا أقصى عدد يكون في غسل الوجه. والوجه معلوم أيضا، الوجه الذي لا بد من غسله في الوضوء، ما يطلق عليه الوجه في اللغة، هو ماذا؟ ما بين الأذنين، هنا حد الأذن الصدغ يدخل فيه، الصدغ هذا الصدغ الذي بين يعني هو طبعا صدغ نوع في العارض، هو في العارض، لكن البياض الذي يكون بين الشعر الدقن وبين الأذن هذا داخل في الوجه. فما بين الأذنين عرضا، وما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا، هذا هو الوجه الذي لا بد من غسله ولا يصح الوضوء إلا باستكمال غسله. نعم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم غسل يده اليمنى، هذا أيضا بيان لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وأيديكم قال الله اغسلوا أيديكم، يبدأ باليمنى ولا باليسرى؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال إن الرسول بدأ باليمنى فغسلها، فهذا فيه بيان لما ورد في الآية بزيادة أنه تقدم اليمنى على اليسرى. تقديم اليمنى على اليسرى بين اليدين والرجلين، تقديم الميامن على المياسر، ما حكمه؟ لاحظ، احنا الآن قلنا هذا الحديث اشتمل على الفروض، فروض الوضوء، وعلى مندوباته وسننه. لو لم تأتي أحاديث أخرى تبين أن بعض هذه الأفعال مستحب، يعني أنه تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، أنه تركها في بعض الروايات مثل التكرار، مرة تكرر سيأتينا ثلاثا كذا، مرة توضأ مرتين مرتين، توضأ مرة مرة، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، لو لم تأتي هذه الأحاديث لقلنا إن كل ما ورد في هذا الحديث واجب بصفته بيان لواجب، لكن الواجب الذي نصت عليه الآية بقي على ما هو عليه واجب وفرض، ولم تأتي من الأحاديث الأخرى ما تدل على جواز تركه. وما ذكر هنا في هذا الحديث وفي غيره مما زاد على الواجب أو مما زاد على ما ذكر في الآية، ما قام الدليل على أنه يجوز تركه فهو مندوب، وما لم يقم دليل على جواز تركه فهنا فهذا يبقى واجب ويلحق بذلك الواجب. هنا قال غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليمنى، يعني بدأ باليمنى، فالبدء باليمنى قام الدليل فيما بعد سيأتينا على أنه من سنن الوضوء عند جمهور أهل العلم، يعني البدء باليمين في اليدين والرجلين بدأ بهما من سننه. وبعض أهل العلم بل قد يكون كثير منهم أنهم يرون أيضا أن يبدأ باليمين على سبيل الوجوب، بعضهم يرى ذلك، كما يعني يجب ترتيب بوضوء بغسل اليمين من اليدين أو الرجلين كما يجب تقديم غسل الوجه على غسل اليدين وغسل اليدين على غسل الرجلين. بعض أهل العلم يقول الترتيب في هذا واجب، ولكن البعض الآخر يقول لا، الواجب هو ترتيب بين الأعضاء جملة، غسل الوجه ثم اليدين ثم القدمين الرجلين ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم القدمين. أما الميامن والمياسر فهذا سنة، بعضهم يقول ذلك. هنا في الحديث يعني بيّن أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحتاج بعد ذلك إلى الدليل على أن هذا الفعل جاء على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب. قال ثم غسل يده إلى المرفق، غسل يده إلى المرفق. اليد في اللغة العربية على أي شيء يطلق؟ اليد في العربية له إطلاقات، لكن أشمل معنى له أنه يشمل اليد، نسميها اليد، من مفصل الكتف إلى أطراف الأصابع، يعني يشمل الكف والذراع والعضد، هذا يد. لكن في النصوص الشرعية في الأحكام، ولهذا قال بعض أهل العلم اليد الواردة، إذا ورد اليد حكم المتعلق باليد فهو من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان، وقد بيّنه إذا ورد في النص القرآني، وقد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. فكم مرة ورد يعني لفظ اليد في القرآن مقرونا بحكم شرعي؟ ها؟ بحكم شرعي خاص باليدين. ها؟ في الإيش؟ سرقة أو إيش؟ والتيمم. إذن ورد في العبادات وفي الجنايات حدود، ورد في العبادة الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لكن قال هنا حددها إلى المرافق. في آية المائدة أيضا في حكم القطع قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مفصل الكف، مفصل المرفق، العضد من الكتف. بعض الناس يعني طبعا جمهور أهل العلم على أنه من مفصل الكف، وبعضهم يقول من مفصل الذراع، وبعضهم يقول من كتف، يعني بعض الخوارج، أخذا من عموم من إطلاق الآية، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأنه يعني يكون من الكف. هنا الآية قالت إلى المرافق، يبقى عندنا مسألة لغوية أخرى وهي قوله تعالى إلى المرافق. إلى المرافق، المرافق ما هي؟ مرافق جمع مرفق، الحديث يقول غسل يده إلى المرفق، مرفق أو مرفق بفتح الميم كسر الميم أو فتحها، مرفق. المرفق هو العظم الفاصل أو بين العضد والإيش والذراع، والذراع يعني ملتقى، المرفق هو ملتقى الذراع مع العضد. لكن هل هو من الذراع أو من العضد؟ هل هو من هذا أو من هذا؟ الآية تقول إلى، وإلى هذه من أدوات الغاية، والغاية عند أهل اللغة والأصول حرف الغاية أو أداة الغاية تبين المنتهى، فالمنتهى هل الحد يعني، فهل الحد يدخل في المحدود أو لا يدخل المحدود؟ هذه مسألة يعني فيها تفاصيل وفيها أمور حقوقية قضائية. واحد يأتي على واحد هذا ويأتي الشخص يقول أنا بعتك هذه الأرض من هذا إلى هذا، من كذا إلى كذا، ثم اختلفان، هذا يقول لا هذا الذي أشرت إليه داخل في المبيع، وذا يقول لا هذا المنتهى والحد، يرجع إلى ما فصله أهل العلم. الأظهر أو الأصل في إن إلى للغاية، والغاية تنتهي بالمغية ولا يدخل فيها المغية، الأصل في الدلالة أن إلى للغاية يعني المنتهى، والمنتهى والغاية لا يدخل في المغية. وعلى هذا فظاهر الآية وأيديكم إلى المرافق يعني يغسل اليد وانتهي عند المرفق لا يغسله، هذا الظاهر. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد تفصيلا في رواية أخرى غير هذه الرواية بين ووضح وفسر أن المراد إدخال المرافق، أن المرافق تدخل، أن المرفق يدخل في غسل اليدين. ورد في رواية أخرى أنه غسل يديه إلى أن مسح مرفقه أو عضده، عفوا مسح عضده، يعني تجاوز المرفق إلى العضد. ولهذا يقول إذا، وهي أيضا إلى، مع أن المشهور فيها أنها إلى الغاية، لكن أيضا قد تستعمل بمعنى مع، وهنا هي بمعنى مع، اغسلوا أيديكم مع المرافق، مع المرافق بإجماع أهل العلم، بالإجماع. يقول إسحاق بن راهوية هو صاحب الإمام أحمد، إلى في الآية فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. إذن غسل المرفقين واجب وفرض من فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به باتفاق أهل العلم. والحديث هذا دال، يعني الحديث هذا، في هذا الحديث جاء بنص الآية، يعني غسل يده إلى المرفق، إلى المرفق، لكن تفسيرها وبيان أنها بمعنى مع وليست بمعنى إلى جاء في النصوص الأخرى، أنه في رواية من كانت ضعيفة أنه أدار الماء على مرفقه، أدار الماء. في رواية أخرى حسنة، حسنها بعض أهل العلم، أنه غسل يده مع المرفق. ولهذا الإمام الشافعي كما رأينا وهو من أشد الناس في مسألة الإجماع، ولهذا عبر بعبارة تليق بمذهبه، يعني لا أعلم خلافا، لا أعلم خلافا في أنه يجب غسل المرفقين في الوضوء. قوله في الحديث ثلاث مرات، اليمنى، غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. ثلاث مرات هذه زيادة أو توضيح وبيان لما في الآية، فاغسلوا أيديكم مرة ولا مرتين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثلاث مرات لدلالة على مشروعية العدد هذا، ولا يزاد عليه، لا يزاد عليه لحديث آخر كما تلوته أو ذكرته لكم: من زاد فقد ظلم واعتدى أو ظلم، وفي رواية اعتدى وظلم. قال ثم اليسرى مثل ذلك، فعل باليسرى مثل ذلك. ثم قال راوي الحديث: ثم مسح برأسه. ثم، لاحظ ثم، هذه غسل كفيه، ثم تمضمض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم غسل يده إلى المرفق. إذن ذكرها مرتبة بأداة، بعطف، العطف الذي يدل على الترتيب والتعقيب، ثم، إذا جاء بها مرتبة. في النص في الآية القرآنية جاءت مرتبة أو معطوف من بعضها على بعض، لكنها بواو العطف، وواو العطف عند أهل اللغة يقولون أنها لمجرد العطف، مطلق العطف، وليست، لا تقتضي لا ترتيب ولا تعقيب. جاء هنا هذا الحديث بيّن أن المراد الترتيب، ثم ثم ثم، يعني الترتيب. قال ثم مسح برأسه، مسح برأسه، التابعي حمران رضي الله عنه لما قال فعل عثمان هذا، وعثمان قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بلفظ الآية ثم مسح برأسه، ما قال مسح رأسه، قال مسح برأسه. فهذه الباء في مسح برأسه ماذا تفيد؟ بعض أهل العلم يعني لهم فيه كلام، لكن الأصح في مسح الرأس أنه لابد أن يكون بماء، يعني لا يكفي فيه مجرد يمسح الرأس باليد دون ماء. وهذه قال بعضهم إن الباء، زيادة الباء هنا للدلالة على ذلك. بعض أهل اللغة يقول إن الغسل، الغسل أو الغسل لابد أن يكون له ماء، ولهذا يقول أغسل يدك أو أغسل يعني ثوبك أو أغسل. والمسح قد يكون بغير الماء، ولكونه يكون بغير الماء أو بغير شيء، يعني المسح قد يكون بالمسح في الشرع قد يكون بالماء وبماذا؟ ها؟ بالتراب في التيمم، في التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بي امسحوا بي. فالباء هنا جاءت لإزالة احتمال أن يكون المسح المجرد باليد من غير ماء أو تراب في التيمم كافي مجزي، لا. إذن المقصود به وجود ماء مع الغسل. هل يأخذ ماء جديدا ليمسح به أو يكتفي بما زاد في يده من بعد غسل الوجه؟ الأظهر أنه يكتفي بذاك الماء الذي غسل به وجهه، عفوا غسل به يديه. نعم. ثم هذه التي جاء بها ذكر هذه تقتضي كما قلنا الترتيب، وهنا يعني نكتة لغوية. طبعا اختلف بعض أهل العلم أو خالف بعض أهل العلم في وجوب الترتيب، وقالوا الآية جاءت بالحرف الواو فيها كذا، فيعني قدم أو أخر، أهم شيء أنه يتوضأ، لو قدم غسل رجليه على يديه لا مانع وكذا إلى آخره. لكن الأصح والموافق للدليل سواء من السنة أو من دلالة اللغة أو حتى من الآية، الآية وإن كان فيها العطف بالواو الذي يقتضي مطلق العطف، فيها إشارة إلى الترتيب، إشارة إلى الترتيب، وهي ما هذه الإشارة؟ أنه جعل ممسوحا بين مغسولين في الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبعدين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأرجل تغسل واليدان تغسل، فلو لم يكن الترتيب مقصودا لرتب المغسول ثم ذكر الممسوح. نعم. فهذا أحد الأدلة على وجوب أو على فهم الترتيب من الآية، والحديث هذا يؤكد هذا الفهم حيث ورد بالفعل بالترتيب والتعقيب. ثم نعم سيأتي في نوع تفصيل في مسألة مسح الرأس. هنا في الحديث لم يذكر أن المسح للرأس كله أو لبعضه، قال غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى كذا إلى آخره، ثم قال ثم مسح برأسه، ولم يذكر العدد. فهل يمسح الرأس كما يغسل اليد، تغسل اليد ثلاثا أو لا، أو يكتفى فيه بمرة واحدة؟ هنا الحديث ما ذكر إلا مرة واحدة، تمام. ولهذا جمهور أهل العلم يقولون إنه يكفي المسح مرة واحدة، أولا لدلالة هذا الحديث وغيره من الحديث التي لم تذكر العدد، وثانيا أن المسح في الحقيقة لو تكرر المسح لابد يكون بشيء من الماء، لو تكرر المسح لوصل إلى ما يشبه الغسل، وهذا هو ليس مطلوب. والغسل لماذا شرع في الوضوء المسح ولم يشرع الغسل في الوضوء؟ الوضوء كم مرة أنت تتوضأ؟ أقل شيء 5 مرات، يعني ممكن ربما واحد يحافظ على وضوئه أو كذا، لكن أصل 5 مرات للصلوات، ف5 مرات يتوضأ الإنسان، في كل مرة يغسل رأسه يعني فيه حرج. فحكمة الله وسهولة هذا الشرع ويعني رفع الحرج عن الناس فرض المسح ولم يفرض الغسل، وإذا كان المفروض هو المسح فتكراره يؤدي إلى الغسل الذي ليس بمطلوب. فالأصح من أقوال أهل العلم، وأيضا سيأتينا نوع من التفصيل فيه، أنه يمسح مرة واحدة على رأسه. يبقى كيف يمسح وبماذا يبدأ وأين ينتهي؟ هذا تفصيل ما ذكر في الحديث هذا ولم يذكر في الآية. ورد في روايات أخرى كيفية المسح، و أيضا حتى ورد بعض ذكر في العدد وسيأتي. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. الرجل أيضا كاليد، من حيث أنها إذا أطلقت تطلق على إيش؟ على هذا العضو الجزء من الإنسان من مفصل الفخذ إلى أطراف الأصابع، لكن لها مفاصل، فيها الفخذ وفيها الركبة وفيها الساق وفيها القدم وبينها مفاصل، فالمفصل الذي بين الساق وبين القدم هو الكعبين، هو الكعب، هو الذي يعني يعتبر حدا أو يدخل، طبعا هو يعني حد، هو في الحقيقة حد بين القدم، الكعب في الرجل، طبعا المرفق في اليد والكعب في الرجل، فالكعب مفصل بين القدم، بين عظمة الساق وعظمة القدم، ليس من القدم المفصل وليس من الساق، عظم ناشز بينهما، يعني يوصل، طبعا يوصل بأعصاب وكذا بخلقة الله سبحانه وتعالى. هذا المرفق قال في الآية وفي هذا الحديث إلى المرافق، إلى عفوا هذا الكعبين، واغسلوا أرجية وأرجلكم وأرجلكم إلى إيش؟ إلى الكعبين، إلى الكعبين، يقال فيهما ما قيل في المرفقين، وأنه قد ورد أن الكعبين داخلان في الغسل في الوضوء لحديث أخرى بينت وفصلت ذلك، وأيضا مما يدل عليها وإن كان دلالة إشارة وليس دلالة عبارة حديث أبي هريرة، يعني الذي فيه حديث الغرة والتحجيل، تحجيل في الرجلين، تحجيل، نعم، وفيه من كلام أبي هريرة دلالة على فهمه المعنى، من أراد أو من استطاع أن يطيل غرته في رواية وتحجيله فليفعل، ما دام إطالة يعني يرفع شوي إلى جزء من الساق. على أي حال غسل رجله اليمنى أو اليمين إلى الكعبين 3 مرات، يقال فيها ما قيل في اليد اليمنى، ويقال في اليسرى أيضا ما قيل في اليسرى، ثم قال ثم اليسرى مثل ذلك، يعني إلى الكعبين 3 مرات. بعد أن انتهى من هذا، من هذا الوصف، هذا الفعل، قال عثمان ثم رأيت رسول الله، لا قال رأيت، ما قال ثم، خلاص انتهى من الترتيب والعمل هناك، ثم قال بعد ذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، نحو يعني مثل، مثل وضوء هذا. فقول عثمان هذا مبينا فيه أنه حكى بفعله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني وهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا، ثم ليبين فيه فضل هذا الوضوء والصلاة. في الحديث تتمة، الحديث أخرجه الشيخان وفيه تتمة أخرجها الشيخان أيضا تكملة، لم يذكرها المصنف، وهذا شأنه في كثير من الأحاديث. لماذا؟ لأنه التزم ذكر الأحاديث في الباب التي تدل على المعنى المقصود في الباب الذي يريد الحديث فيه، المعنى المقصود الأساسي، طبعا هو الآن في الوضوء وفي الطهارة، في الوضوء، في الطهارة، في كتاب الطهارة وفي الوضوء. التتمة أنه لم قال عثمان رضي الله عنه يعني توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم من توضأ، هذه الزيادة التي ما ذكرها الشيخ ابن حجر، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الزيادة فيها فضل عظيم وفيها حكم واضح وفيها كلام سنذكره فيما يستفاد من فوائد هذه، من فوائد هذا الحديث. وفيها أيضا أن هذه الصفة التي رأيناها هي أكمل صفات الوضوء، وهي فيها دلالة على فضل الصلاة بعده. وبهذا نكون قد وصلنا أو انتهينا إلى بيان ألفاظ ومفردات الحديث، ونحتاج لمعرفة ما يدل عليه وما يؤخذ منه من الأحكام والفوائد في الدرس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يسأل يقول هل يجوز جمع نية صلاة الضحى مع ركعتي تحية المسجد؟ تحية المسجد جمهور أهل العلم يقولون إنها واجبة، واجبة، لأنها جاءت في سياق نهي بمقتضى الأمر، إذا دخل أحد، بل هي أمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولهذا قال المحققون من أهل العلم أن هاتين الركعتين تصلى في أي وقت يدخل الإنسان المسجد حتى ولو كان في وقت نهي، لأنها واجبة. يبقى صلاة الضحى من السنن المؤكدة، صلاة الضحى من السنن المؤكدة. فيبقى شيء آخر وهو أن هذه صلاة، طبعاً أقل صلاة الضحى كم؟ ركعتان، أصلوا أقلها ركعتان وهاتان ركعتان. فلو دخل الإنسان المسجد في وقت الضحى وأراد ونوى أن يكتفي بركعتين وينوي بهما تحية المسجد والضحى، أظن إن شاء الله أن ذلك يجزئه ويؤجر عليه أجر الركعتين والركعتين، أجر الواجب وأجر السنة. لماذا؟ لأنه لو دخل المسجد وبدأ بصلاة الفريضة أو دخل والإمام يصلي بالناس، ما نقول له صلي الركعتين ثم ادخل في الصلاة، خلاص يكفيه ما يدركه من الصلاة مع الإمام، أو لو كان أقام جماعة أو صلى وحده الفريضة يكفيه تكفيه تلك الصلاة. فهذا النوع مما يجوز فيه، أو مما تتداخل هذه من الأحكام، مما تتداخل فيه الأحكام، نعم يجوز ذلك ويشرع. هذا يتكلم عن أو يسأل أو يلاحظ، هو يقول لاحظت كثرة استعمال الهاتف النقال خاصة أخذ الصور والفيديوهات داخل المساجد، هو صادق سواء في هذا المسجد أو في غيره، في الحرم ونحن الآن في الحرم، أو فهل يجوز هذا؟ هو استخدام الجوال، الجوال آلة في يد الإنسان ليستخدمها للحاجة. فإذا كان هناك حاجة، يعني واحد دخل معه عائلته وتفرقوا، هي في مع يعني صفوف النساء وهو في صفوف الرجال، وعندهم كذا واتصلت فيه تسأله أو تريد منه شيء أو كذا إلى آخره، هنا يرد يتصل لازم كم هذا، لماذا؟ قد يكون تحتاجه إلى آخره، هذا مثال. فإن استخدامه للحاجة الضرورية أو للحاجة الماسة لا بأس، ولكن أنا لي كلمة كانت في ندوة من الندوات هنا وقلت فيها باختصار، طبعا فيها كلام وبحث كثير، لكن باختصار أنت أيها المسلم داخل المسجد، المفترض فيك أنك تركت ما خلفك من أمور الدنيا كلها، والوقت الذي ستقضيه في المسجد لا يزيد عن نصف ساعة بالكثير، يعني من بين سنة الراتب إن كان يعني أو كذا وصلاة الفريضة وبعدها نصف ساعة، تستكثر على نفسك مع ربك نصف ساعة والباقي كله أنت في مشاغل الدنيا. الأفضل والأولى بالمسلم إذا دخل المسجد، وبخاصة إذا دخل من أجل الصلاة، يعني ما جاء إلا للصلاة، نعم لو دخل وفي نيته يمكث مكثا طويلا كحضور درس أو كشيء هذا أمر آخر، لكن لو جاء للصلاة أو للطواف والسعي لعمرة، الأولى بك يا أخي أن تحجز هذا الإشغال عنك وتمنعه وتقفل الجوال، الأولى تقفله لتتفرغ هذه الدقائق لعبادة ربك، وما مش رايح الدنيا تنقلب يعني ولا تسقط السماء على الأرض في خلال نصف الساعة هذه. مهما يكون بعض الناس في حياتهم العادية، حياتهم يعني إذا كان مشغول بشغلة في دنيا يقفل الجوال، يقول لك الوقت اللي هذا فيه أنا مو رايح تنهد الدنيا أكفله. إذا كان كذلك في الدنيا فكيف بأمور الآخرة؟ أقول نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الهداية والتوفيق. يقول هذا ماذا يقول المصلي صلاة الجنازة، يعني بعد التكبيرة الرابعة لصلاة الجنازة؟ الأظهر والأشهر والأكثر أنه إذا كبر يسلم، تكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، تكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرة الثالثة وهو الأساس في المسألة كلها أو في هذه الصلاة وهو الدعاء للميت بالمشهور بالمأثور المعروف، الرابعة يسلم بعدها، تكبيرة الرابعة يسلم بعدها. بعض أهل العلم يقول بعد التكبيرة الرابعة يدعو لنفسه وللميت فيقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا، ولا لا بأس إذا قال ذلك فلا بأس. هذا يقول واحد كأنه أقر بأنه يأخذ من مال العمال بعض المرات، من هم العمال هذولا؟ فهل يجوز أن آكل من عنده من غدا وعشاء؟ إن كان يريد بالعمال عمالة الناس الذين يشتغلون، وهو يأتي ويأخذ يعني كأن له نوع من الإشراف عليهم أو السلطة وكذا، فيأخذ منهم. طبعا أخذه من مال العمال أو الأجراء الذين هو مكول أمرهم إليه هذا لا يجوز، هذا سحت أخذ مال بغير حق بغير رضاهم. وإن كان أخذه من المقصود من مال العمال يعني الولاة والأمراء وذول أهل الشرهات وكذا، فهذا أيضا التشوف إليه والحرص عليه والبحث عنه أيضا منهي عنه منهي عنه. وفي كلا الحالتين السؤال يقول من فعل هذا هل يأكل من عند معه من غداء أو عشاء؟ والله إذ تأكدت وتيقنت أن هذا الغداء أو العشاء من ذلك المال الذي أخذه على العمال المساكين فلا تأخذ منه، أن هذا مغصوب وحرام عليه وعليك. وإن لم تعرف أنه من ماله من ذاك، وقد يكون من ماله الآخر، قد يكون من ماله الآخر، فيعني في الأمر سعة. والله ما أدري، أنا أظن ذكرنا هذا. هذا يسأل يقول يريد توضيح للمرفق والعضد، وهل اليد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وما هو القدم؟ ذكرناها ذكرناها، معلش يعني المرفق يا إخوان هذا هو يعني الموصل أو الإيش الجزء الواصل بين الذراع، هذا الذراع وبين العضد، الفاصل بين المفصل بينهما يسمى مرفق، تمام؟ قال هو يسأل عن المرفق، والعضد هو هذا العضد اللي هو ما بين الكتف وبين المرفق. وهل بعد ذلك القدم، القدم هي ما بين العظمين الناتئين في منتهى الساق من الأسفل، موصلة بينها وبين القدم، فالقدم هو ما دون الساق يفصل بينها وبينه الكعبين، العظمين الناشزين اللذين يفصلانهم. بعد هذا عاد بيدخلنا في شو اسمه كذا، ونحن نفس سبلت في الأحكام، يقول لك ما هو الكوع ما هو البوع وكذا، يعني تواصل. نعم نعم نعم، لكن يعني صاحب الجبيرة هل ما أدري، أو الجرح صاحب الجبيرة أو الجرح هل يتوضأ ويمسح على الجبيرة أو يتوضأ للأعضاء السليمة ويتيمم للجبيرة أو الجرح؟ لا، هو يعني يتوضأ لا شك يتوضأ في الأعضاء السليمة، ها، والجبيرة يمسح عليها، يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة ويكفيه المسح. بعضهم يقول لا تيمم ثم امسح، الأظهر أنه يكفيه المسح على الجبيرة. إيه، كيف ترد على من يقول إن الأصل في الرجل المسح للغسل؟ ها، أولاً لا 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 أقول أنا، يقول لهم تأويل في القرآن، يقول أهل العلم أو جمهور أهل العلم بل أهل السنة جميعاً، أهل السنة والجماعة بما فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد وأتباعهم والتابعون من قبلهم والصحابة من قبلهم ثم جاء من جاء بعدهم، يقولون إن فرض الرجلين القدمين الغسل وليس المسح، وهذه حتى بالغوا فيها وجعلوها من العقيدة، بالغوا فيها وجعلوها من باب المعتقد، ما خالف في ذلك إلا الشيعة الرافضة، الرافضة فخالفها. ولهم تأويل بعيد ضعيف، وقلنا كما قلنا البارحة في شيء اسمه مضروب، هذا مضروب مرتين، يعني يقولون إن الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيقولون إن الأرجل معطوفة على الرأس، على الرأس وليس على اليدين، فهذا نسق السياق، يقولون أو يزعمون أن هذا يدل عليه، وهذا ليس مطلوب. ولو فرضنا أن فيه دلالة ضعيفة على هذا، وأنه بما أنه معطوف على ما قبله، والمعطوف يعني إذا معطوف على المتعاطفات يرجع آخرها إلى ما يليه، هذا قول أهل اللغة، لو قلنا بصحة هذا لغة لكن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وإجماع أهل العلم من المعتبر إجماعهم يدل على أن الفرض في الرجلين قدمين هو غسلهما. نعم. هذا يسأل يقول هل يكفي في غسل الجنابة أن يصب الماء على رأسه، يعني يفتح الدش، هو يقول كذا، يعني أفتح الدش أو الماء على جسمي من رأس إلى آخر الجسم من غير استنجاء ولا وضوء، أم لا بد من الاستنجاء وكذلك الوضوء؟ نرجو الإجابة. الاستنجاء يعني إيش الاستنجاء؟ الاستنجاء هو إزالة النجاسة، الاستنجاء هو غسل الموضع الذي تخرج منه النجاسة، يعني غسل الفرجين القبل والدبر، إذا كان فيهما نجاسة فلا بد من غسلهما، هذا غسل. هذا ليس الاستنجاء ليس من الوضوء، الاستنجاء ليس من الوضوء بل هو إزالة نجاسة، فلا بد منه أولا إزالة النجاسة فلا بد منه. فإذا كان إذا لم يكن على الفرجين على القبل والدبر نجاسة ودخل يغتسل فلا يلزمه وجوبا وفرضا أن يتوضأ. إذا صب الماء على جسده كله من رأسه إلى قدميه واستوعب وإيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن إصباغ، أن يصبغ جسده كله بالماء يعني استوعبه مع النية، مع النية يجزئه ذلك الفعل في غسله. نعم. هذا يسأل سؤال إن شاء الله الدرس الآتي ما أقوله، كيف يمسح الرأس وكيف يكون على العمامة إلى آخره. هذا سؤال أخرناه قليل حتى نعرف كيف كتابته. يقول عدم ترتيب الوضوء يفسده، هل يجب ذلك في تغسيل الميت؟ إذا سؤاله هل يجب ترتيب في تغسيل الميت، بمعنى أن يقدم الميامن والمياسر وكذا إلى آخره؟ لا، الغسل يعتبر الجسم كله سواء كان غسل الميت أو غسل الحي، الجسم كله عضو واحد، فلو غسله من رأسه إلى قدميه غسلا واحدا أجزأ. لكن السنة في كيفية الغسل أن يبدأ بالميامن بيمين شقه الأيمن فيغسله ثم ينتقل إلى شقه الأيسر وهكذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم.